الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المشهد اللبناني الحزين يتكرر يوميا، عاصفة تل أبيب مستمرة وصواريخها تطال الجماعة الإسلامية في عائشة بكار، 4 قتلى حتى الساعة بينهم المسؤول الأمني أحمد الكوش والجماعة تنفي استهدافها، القرى المسيحية الجنوبية بين الصمود والنزوح، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم ومصادر أمريكية لا جدوى لأي مفاوضات في شأن لبنان، سلام لن نقبل أن يجر لبنان إلى مغامرة جديدة والجيش قادر على سحب السلاح في 4 أشهر، هرتسوك تغيير المشهد في المنطقة قد يكون نهاية الحرب، وعراقجي إسرائيل مذعورة ولا نزال في البداية.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. لا يفرق كثيرا اليوم عن الأمس، وربما غدا سيكون أيضا نسخة مطابقة إذا لم يكن أسوأ بكثير. فالعاصفة الإسرائيلية تضرب كل لبنان بمسيراتها وبوارجها ومدافعها وتداعياتها التي حتما تفوق قدرة الدولة على استيعابها أو التعامل معها، خصوصا وأن المساعدات العربية والدولية تقتصر حاليا على الطبية والغذائية ليس أكثر، فيما تبدو الولايات المتحدة وكأنها نفضت يدها من بيروت وتركتها تحت رحمة تل أبيب، وسط معلومات متزايدة عن استياء واضح لدى إدارة ترامب من طريقة تنفيذ القرارات الحكومية بحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الدلائل الحسية المتزايدة أن الجنوب الليطاني الذي قيل أنه بات خاليا بنسبة كبيرة جدا من أي سلاح غير شرعي لا يزال خزانا لصواريخ وقذائف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، والذي اكتفت الحكومة بهذا التصنيف من دون حتى اللجوء أو التفكير بإجراءات عقابية صارمة ضده. دوليا، الأبرز اليوم جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، هي في الواقع لزوم ما لا يلزم، لأن الجهة الداعية إلى عقدها أي باريس لا تملك أي قدرة على التأثير في مسار الأحداث أو ممارسة الضغوط، والقرار المتوقع من الجلسة يتوزع بين التنديد وإبداء الأسف والدعوة إلى وقف التراشق والقتال. البداية من وصول الصواريخ الإسرائيلية إلى عائشة بكار.
ففي عملية اغتيال واضحة تنفيذا زمانا ومكانا ومن دون أي إنذار سابق، استهدفت البوارج الحربية الإسرائيلية قرابة 5:30 صباحا شقة في مبنى مؤلف من 14 طابقا يقع بشارع حمود في منطقة عائشة بكار بيروت، وتعود لمكتب إداري للجماعة الإسلامية، ما أدى وفق المصادر الأولية إلى سقوط 4 قتلى، فيما أشارت معلومات أولية أيضا إلى استهداف 3 شقق في المبنى.
المستهدف هو المسؤول الأمني للجماعة في بيروت أحمد الكوش، في حين تحدثت القناة 12 الإسرائيلية بدورها عن 4 قتلى باستهداف شقة في عائشة بكار كمكتب للجماعة الإسلامية. وقبل قليل نفت الجماعة استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها بالغارق.
وبحسب المعلومات أيضا فإن عائلة بأكملها أصيبت بالغارة، ويتم التداول بصورة صاروخ لم ينفجر في الشقة الواقعة في الطابق الرابع، حيث الدمار كان شاملا فيها، ويعمل خبراء المتفجرات في الجيش على تفكيكه أو نقله إلى مكان آخر.
وكانت غارة استهدفت قرابة 12:30 من بعد منتصف الليل الفائت محيط مجمع الإمام المهدي في الليلة الضاحية الجنوبية، بعد غارتين على الضاحية أيضا في أقل من ساعة، وتحديدا على حي الأمريكان الحدث وحي ماضي في الشياح.
الجيش الإسرائيلي كان أعلن أنه بدأ بشن هجمات في بيروت بالتزامن مع الهجمات في إيران، أضاف أن الغارات في الضاحية الجنوبية تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله.
وحلق الطيران المسير الإسرائيلي في سماء بيروت والمتن الشمالي والضاحية، ولا يزال يحلق وعلى علو منخفض حتى الساعة.
في البقاع شرقا، غار الطيران الإسرائيلي على بلدة زلايا ما أسفر عن قتيل وجريحين وفق وزارة الصحة، وصباحا غارت مسيرة على بلدة حربة في البقاع الشمالي.
جنوبا، سجلت غارات على بلدات في بنت جبيل، ياطر، كفرفيلة، زفتة، كفرحتة، أطراف مارون الراس، عيترون، البركي، خراج بلدة برغز والنبطي. وطالت الغارات بلدة زوطر الشرقية وزفتة في قناة النبطي والخيام، ورصد تمشيط من الطيران المروحي باتجاه بنت جبيل مارون الراس.
وفي الجنوب أيضا، سجلت غارات على تبنين، المشادل، جبشيت، الشرقية، برج قلوي، كفر تبنيت، تولين، الغندورية والشهبية، حيث سقط 3 قتلى، وقتل رئيس بلدية جوية فوزي فواز نتيجة الغارة التي استهدفت البلدة مساء أمس.
فواز كان يرسل رسالة صوتية لحظة مقتله، وانتشر تسجيل بشكل واسع، قيل أنه يعود لرئيس البلدية. وقبل الغارة على بلدة الدوير سمع صوت صاروخ في المنطقة لكنه لم ينفجر، وفي تلك الأثناء كان أحد الأشخاص يتواصل هاتفيا مع أحد أبناء البلدة، وهو صاحب مؤسسة تجارية، للاطمئنان إليه ويشرح ما حصل عندما وقعت الغارة على مقربة من منزله من دون أن يتعرض للأثاث.
حبيبي يا حسون، لا 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 لا، فيش حد الجبين نهائيا، نزل صاروخ بس بأي اتجاه نزل ما عرفنا لأنه ما فجر، ما في شيء نهائيا، نزل صاروخ. هي هذا نزل نزل
حزب الله تحدث في بيانات متلاحقة عن قصفه بالصواريخ تجمعا للجيش الإسرائيلي في جنوب مدينة الخيام وقبله قرب موقع المنارة، إلى تجمع آخر لآليات وجنود إسرائيليين في موقع المرج مقابل بلدة مركبة الحدودية.
كما أشار إلى أنه استهدف بالمدفعية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم نحو منطقة الخانوق في بلدة عيترون، وتجمعا إسرائيليا من الجنود والآليات في موقع الحمامس المستحدث وموقع هضبة العجل وبوابة فاطمة.
وسابقا لفت حزب الله إلى أنه قصف في أسبوع واحد 36 قاعدة عسكرية إسرائيلية و22 مدينة ومستوطنة و22 موقعا. أضاف أن إسرائيل خسرت 19 آلية و4 مصانع وشركات عسكرية و74 من الدشم والتحصينات وطائرتين مسيرتين.
وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان القضاء على قائد وحدة نصر في حزب الله المدعو حسن سلامي في منطقة جوية الجنوبية، وتعد وحدة نصر بحسب البيان واحدة من 3 وحدات مسؤولة عن نشاط الحزب الإرهابي في جنوب لبنان.
كما تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات طالت بنى تحتية للحزب في حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجني، تحويطة الغدير، شياح وحي ماضي. واستهدفت مسيرة إسرائيلية مساء أمس دراجة على طريق الأوزاعي ما أدى إلى مقتل صاحبها.
ونعى الجيش العريف خضر شقير من فوج المدرعات الأول الذي استشهد أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل.
وقد شهدت بلدتا علم الشعب والإليعة إخلاء جزئيا للمدنيين بمواكبة اليونيفيل بعد تحذيرات أمنية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على عدد من القرى الجنوبية.
وطلبت بلدة ترميش من النازحين مغادرة البلدة فورا عقب تلقي المختار اتصالا إسرائيليا يفيد بضرورة إخراج كل من يشتبه بانتمائه إلى بيئة حزب الله بسبب احتمال استهداف المنطقة.
رئيس البلدية حنا العميل أكد أن النازحين من القرى المجاورة غادروا البلدة بمواكبة الجيش وبالتنسيق مع قيادة قطاع جنوب الليطاني ووزارة الداخلية ومحافظ النبطية، حيث تم نقلهم إلى مراكز إيواء في منطقة صيدا.
وفي بلدة عين إبل قال رئيس البلدية أيوب خريش أن حركة النزوح إلى البلدة محدودة ومنظمة، موضحا أن البلدية تتابع هذا الملف عن كثب لضبطه والتأكد من معرفة هويات الوافدين إلى البلدة.
أضاف أن معظم العائلات النازحة معروفة وهي تقيم لدى أقارب أو أصدقاء من أبناء البلدة، فيما تم تسجيلها لدى البلدية. وأكد أن بعض الأشخاص الذين كانوا يقيمون بمفردهم في منازل مستأجرة غادروا لاحقا، خصوصا أولئك الذين لم يكونوا مسجلين نازحين.
وعن الأوضاع الأمنية اعترف خريش بوجود قلق وخوف بين الأهالي في ظل التصعيد الأخير، فالأحداث التي شهدتها القرى المجاورة مثل علم الشعب والقليعة تركت أثرا واضحا لدى الناس، مشددا في الوقت نفسه على أن الوضع داخل البلدة لا يزال مضبوطا.
كاهن رعية جديدة مرجعيون الأبح النخوري قال إن أهالي القرى الحدودية في قضاء مرجعيون يتمسكون بالبقاء في أرضهم رغم الظروف الأمنية الصعبة، مشددا على أن خيار البقاء بالنسبة إليهم هو خيار وجودي، وأوضح أن سكان مناطق مرجعيون والإليعة وبرج الملوك والمناطق المحيطة قرروا البقاء في قراهم وعدم مغادرتها رغم المخاطر.
ومن لبنان إلى نيويورك، ففي حين يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة في شأن التطورات في لبنان بناء لدعوة من فرنسا التي دعت إسرائيل إلى الامتناع عن أي تدخلات برية أو طويلة الأمد في لبنان، وطالبت حزب الله في الوقت نفسه بإنهاء عملياته وتسليم أسلحته، أكدت الخارجية الفرنسية أن قرار حزب الله بالانضمام للهجمات الإيرانية ضد إسرائيل غير مسؤول وعليه إنهاء عملياته وتسليم أسلحته، داعية إسرائيل للامتناع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان.
وفي واشنطن ذكرت مصادر أن الإدارة الأمريكية لا ترى جدوى لأي مفاوضات في شأن لبنان ما لم تترافق مع خطوات حقيقية لنزع سلاح الحزب، لافتة إلى أن الوقت فات لذلك والأولوية هي للقضاء على قدرات الحزب.
وأوضحت المصادر الأمريكية نفسها أن واشنطن تدخلت بالتنسيق مع إسرائيل لحماية القرى المسيحية في جنوب لبنان، لكن المشكلة في عدم تدخل الجيش اللبناني لمنع عناصر حزب الله من دخولها.
وتابعت المصادر نفسها أن واشنطن بدأت التدقيق فيما إذا كان وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسا يعرقل خطوات مرتبطة بحزب الله، وهي تحذر من أي تقاعس في هذا الملف قد ينعكس سلبا على لبنان.
وأشارت إلى أنها تفهم تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان بسبب الظروف، إلا أنه من غير المقبول التمديد للطبقة السياسية من دون إصلاحات أبرزها ضمان مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات.
السفير الأمريكي السابق لدى لبنان ديفيد هيل أكد أن الجيش اللبناني لم يعد لديه أي مبرر للتردد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينتظر نزع سلاح حزب الله بالكامل ولا ضرورة لأن يخاف الجيش من الحزب بعد اليوم.
وكتبت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل ترفض طلب لبنان بوقف القتال للسماح بإجراء محادثات، وأنها تريد أن تتفرغ للبنان بعد انتهاء الحرب مع إيران.
ومن تل أبيب شدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أن أضعاف حزب الله يشكل مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان، مشيرا في خلال لقائه مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان جانين هانس بلاسخارت إلى أن حزب الله انضم إلى الحرب نتيجة ضغط إيراني، كما انضم إلى الهجوم على إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023.
رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن لبنان حذر مرارا من زجه في حرب لا مصلحة له فيها، ومن الضرورة أن يبقى محافظا على أمنه ومصلحة شعبه ودولته، لكن للأسف أدخلنا مجددا في متاهة حرب جديدة بفعل قرار حزب الله بدل أن تستخلص العبار من تجربة حرب الإسناد الأولى وما خلفته من تداعيات.
وشدد سلام على أن الدولة تعمل على وقف الحرب بكل الوسائل الممكنة، وقال أن هذه ليست حربنا ولسنا نحن من اختار الدخول فيها، وعملنا ونعمل على وقفها بكل الوسائل المتاحة.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أوضح الرئيس سلام أن لبنان منفتح على أي جهد دبلوماسي يمكن أن يساهم في وقف التصعيد، أضاف منفتحون على أي صيغة من صيغ المفاوضات.
وفي مأدبة إفطار في السرايا قال سلام:
في ظل المخاطر المحيطة بنا ليس من مصلحتنا بأي صورة من الصور، ولن نقبل أن ينجر لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة. أبلغنا الجيش عن استعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح، أي شمالا بين نهري الليطاني والأولي. إن المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توفرت لقواتنا المسلحة نفس العوامل المساعدة والمساندة التي تأمنت عند تنفيذ المرحلة السابقة.
الرئيس سلام يترأس في 11 من قبل ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا لمتابعة البحث في الأوضاع المستجدة وتداعياتها على الصعود كافة، سياسيا أمنيا واجتماعيا، لا سيما تلك المرتبطة بموضوع النزوح.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية أن ورقة الرئيس جوزيف عون إنقاذية قوبلت بالفتور لأسباب عدة، أبرزها أن المجتمع الدولي فقد ثقته بالدولة اللبنانية وقدرتها على الفعل، وتكونت لدى العواصم الكبرى قناعة أن السلطة في بيروت تتكلم كثيرا فيما تتصرف قليلا. وآخر دليل على ذلك أن القرار الذي اتخذته الحكومة منذ أكثر من أسبوع لم ينفذ بعد، ولا تبدو قيادة الجيش متحمسة لتنفيذه.
أما العامل الثاني فيتمثل في مصارعة رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد إلى إلقاء كلمة متلفزة وكأنه ند للرئيس عون، بدا فيها يرد على رئيس الجمهورية محددا شروط دويلته لوقف الحرب. والعامل الثالث تبعت المصادر فهو اشتراط الورقة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أولا، بينما ترى تل أبيب أن الأولوية يجب أن تكون لجمع سلاح حزب الله وبعدها لكل حادث حديث.
الصحيفة نسبت إلى مصدر أمريكي دعوته لبنان إلى استلهام تجارب معاهدات السلام الناجحة في الأردن ومصر، والتي مكنت تلك الدول من تجاوز الأزمات الشديدة وتثبيت استقرارها الدائم، مشددا على ضرورة التفكير الاستراتيجي في مرحلة ما بعد الصراع.
ومع تردد أنباء عن تواصل بيروت مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك للتوسط مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن الخارجية الأمريكية أكدت أن سفيرها في لبنان ميشيل عيسى هو القناة الرسمية التي نقلت مقترح عون للأطراف المعنية.
في الغضون رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعدما حمل إسرائيل مسؤولية الحرب الدائرة في لبنان، معتبرا أنها الدولة المعتدية والمحتلة للأرض اللبنانية.
وقال أدرعي: والله يا أستاذ باسيل أحسدك على مهامك المدروسة والتي تقتصر على أحمل وأستنكر وأطالب، مضيفا: بعدك شاب، لا أعتقد أنك مصاب بألزهايمر.
وتساءل أدرعي عن موقف باسيل قائلا: كيف تدافع عن حزب يفعل ما يفعله بوطنك اليوم وبحريتك وسيادتك واستقلالك؟ أضاف: عيب عليك أن تكون داعما لولاية الفقيه وإيديولوجيتها.
وكان باسيل أعلن في مؤتمر صحفي أن إسرائيل هي المسؤولة أولا عن الحرب في لبنان لأنها الدولة المعتدية والمحتلة للأرض اللبنانية، محملا في الوقت نفسه حزب الله مسؤولية إدخال لبنان في الحرب.
مع تأكيد الجيش الإسرائيلي تفعيله الدفاعات الجوية لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران بعدما رصدت الجبهة الإسرائيلية الداخلية إطلاقها على وسط إسرائيل، وإشارة القناة 12 إلى اعتراضها من دون الإبلاغ عن إصابات، أشارت معلومات سابقة إلى اعتراض الدفاعات الجوية غالبية الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق من إيران وسقط جزء منها في مناطق مفتوحة.
وأكدت مواقع إعلامية إسرائيلية سقوط قنابل عنقودية من صاروخ انشطاري أطلق من إيران جنوب تل أبيب.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال: نحن في معركة مع عدو يريد إبادتنا، وكنا مجبرين على المضي في الحرب وتكاليفها الاقتصادية الباهظة.
أضاف: سحقنا قدرات إيران الصاروخية والنووية في الحرب السابقة، ونستكمل ذلك بعد قيام النظام الإيراني بترميمها، ونحقق إنجازات كبيرة في هذه الحرب، لكن الأمر مكلف جدا وسنحتاج إلى عشرات المليارات الإضافية.
وفورا أقرت حكومته 30 مليار شيكل إضافية لميزانية الأمن باقتطاعات من ميزانيات وزارات مختلفة.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك قال أنه ربما نكون بصدد الوصول للفصل الأخير من الحرب بتغيير المشهد في الشرق الأوسط.
من جهتها أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها دمرت عددا من سفن البحرية الإيرانية أمس، منها 16 سفينة زرع الغام قرب مضيق هرمز.
وأكدت القيادة الأمريكية العمل على تقويض قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه في البحار وتعطيل الملاحة الدولية، مشددا على أن إيران هددت لسنوات حرية الملاحة في المياه الحيوية لأمن الولايات المتحدة والإقليم والعالم.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ضرب سفن زرع الألغام كان استباقيا إثر معلومات استخبارية عن خطط العمليات الإيرانية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز، أضافوا: ليس من الواضح ما إن كانت ستضيف المزيد.
في الأثناء كتبت صحيفة التايمز البريطانية أن قاذفات بي 1 الأمريكية أقلعت في مهمتها من قاعدة فيرفورد في بريطانيا.
في السياق أفيد عن بلاغ عن حادث على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.
وفي الضفة المقابلة أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق 4 صواريخ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 37 باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة، عقب إعلانه البدء باستهداف البنى التحتية التكنولوجية لمن وصفهم بالعدو في المنطقة.
كما أشار التلفزيون الإيراني إلى إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه تل أبيب، وقال سابقا إن الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية الإيرانية استهدفت قاعدة جوية قرب تل أبيب.
وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر أن الموجة 37 من الصواريخ هي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن، مؤكدا استهداف مراكز الاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، وأنه يواصل هجماته المركزة والقوية. أضاف: لن تتوقف الحرب إلا بزوال التهديد أو استسلام العدو الكامل.
وبحسب الحرس الثوري فإن الموجة الصاروخية التي بدأها ستستمر 3 ساعات على الأقل بعد إعلانه عن استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية في أربيل والأسطول الخامس الأمريكية.
الحرس وفي بيان أصدره كشف عن أنه في خلال عملياته ضد القواعد الأمريكية استخدم عددا كبيرا من صواريخ قدر، خيبر شكن وعماد، معتبرا أن إنجازات الولايات المتحدة في المنطقة في خلال 70 عاما ذهبت هباء في أقل من 11 يوما، والحرب مستمرة وفق تعبيره.
بدوره أشار قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي إلى أن العدو سيواجه قريبا مفاجآت جديدة على حد قوله.
مقر خاتم الأنبياء الإيراني تحدث عن ضربه قاعدة رامات دافيد الجوية ومطارا في حيفا وقاذفات صواريخ في شرق تل أبيب.
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن صواريخ بلاده تسببت بدمار هائل في إسرائيل وجعلت قادتها مذعورين ودفاعها الجوي في فوضى، مضيفا: لا نزال في البداية.
وفي الرياض أكدت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة في شرق محافظة الخرج وحفر الباطن في شمال شرق البلاد، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.
وقد تصدت القوات المسلحة القطرية صباحا لأهداف في سماء الدوحة، في حين أكد الجيش الكويتي بدوره رصده 5 مسيرات معادية منذ فجر أمس، مشيرا إلى تدمير 4 منها، فيما سقطت 1 خارج منطقة التهديد، كما أسقطت دفاعاته 8 مسيرات.
الإمارات أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران.
في العراق ذكرت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية أنها نفذت 31 عملية بمسيرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق والمنطقة في خلال الساعات 24 الماضية، كما سقطت مسيرة على منزل في حي الجهاد غرب بغداد.
وتبنى فصيل عراقي مسلح تنفيذ 4 عمليات وصفها بالنوعية استهدفت القواعد الأمريكية داخل العراق وخارجه في الساعات 24 الماضية.
وأكد مصدر أمني عراقي أن قصفاً جوياً استهدف مقراً للحشد الشعبي في سهل نينوى شمال العراق.
وفي أربيل أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة كانت تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب المطار.
وزارة الدفاع العراقية استنكرت العمليات العدائية التي استهدفت قاعدتين جويتين بالطائرات المسيرة والصواريخ، وأكدت أنها لن تقف موقف المتفرج وستتصدى بحزم لكل الجهات التي تحاول المساس بأمن المنشآت الحيوية.
على صعيد متصل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمني أن منشأة أمريكية رئيسة في العراق أصيبت بمسيرة أطلقتها على ما يبدو ميليشيا موالية لإيران.
الخارجية الأسترالية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى العراق نظرا للوضع الأمني المتوتر.
في البحرين دوت فجرا صفارات الإنذار وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بتوجه إلى أقرب مكان آمن في أعقاب إعلان التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة صاروخية جديدة باتجاه القاعدة الأمريكية في المملكة.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها اعترضت ودمرت 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني.
واليوم تعقد قمة 7 اجتماعا عبر الفيديو للبحث في الحرب، كما ناقشت الولايات المتحدة وبريطانيا أمن المنطقة وأكدت استمرار التنسيق، ويصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار مقدم من دول الخليج يندد بهجمات إيران عليها.
من واشنطن قال الرئيس دونالد ترامب أننا تمكننا من إصابة وتدمير 10 زوارق وسفن زرع ألغام غير مفعلة في الساعات الماضية وسنستهدف المزيد، مؤكدا أن أي قارب يحاول زرع ألغام في مضيق هرمز سنستخدم ضده القدرات الصاروخية نفسها التي استخدمت ضد مهربي المخدرات.
البيت الأبيض أكد من ناحيته أن ترامب سيقرر متى تكون إيران في وضع استسلام غير مشروط ولا تهدد بلدنا وحلفائنا، مضيفا أن استسلامها يعني أن تهديداتها لن تكون مدعومة بصواريخ تحميها لبناء قنبلة نووية، أضاف أن الجدول الزمني الأولي كان بين 4 و6 أسابيع، والجيش ينفذ أهداف العملية قبل الموعد المحدد.
وعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتعزيز الدفاعات السعودية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وعن جولة التفاوض الأخيرة مع الإيرانيين في جنيف، قال أن وزير الخارجية الإيراني عدنان عراقجي شرع في الصراخ، وعرضنا أخذ استراحة للتنسيق مع فريقنا.
أضاف: عقدنا 6 جولات مع الإيرانيين قبل العمل العسكري، وكانوا يزعمون أنهم على استعداد لتقديم تنازلات من دون دليل ملموس.
وتابع ويتكوف: لم نشعر أبدا أن لدى عراقجي سلطة لاتخاذ القرار، ولم يبدي استعدادا لممارسة تلك السلطة، مشددا في الوقت ذاته على أنه لم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة لزيارته إسرائيل، وأنه لدينا الكثير لمناقشته بما في ذلك إيران ولبنان.
انتخابيا، يقدم في 10:30 من قبل الظهر وفد من تكتل الجمهورية القوية مع نواب آخرين طعنا أمام المجلس الدستوري بقرار المجلس النيابي التمديد لنفسه على أن يقدم تكتل لبنان القوي هو أيضا طعنا في 10.
والآن إلى أخبار الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتوقع أنه يتقلب الطقس محليا بكرة الظهر مع فرص خفيفة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الداخلية والجبلية. طقس اليوم قليل الغيوم، صباحا بيتحول تدريجيا لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر، وبتكون الضباب على المرتفعات، وبتتكثف الغيوم وبتتساقط أمطار متفرقة. أما طقس الجمعة فغائم جزئية مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجبلية صباحا، وبيستقر الطقس نسبيا اعتبارا من بعد الظهر. أما السبت فغائم جزئيا لغائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يلي بتصير الأجواء متقلبة من بعد الظهر مع أمطار متفرقة من المساء نتيجة تمركز منخفض جوي سطحي بجنوب غربي تركيا.
كان في الصباحية الثانية المشهد اللبناني الحزين يتكرر يوميا. عاصفة تل أبيب مستمرة وصواريخها تطال الجماعة الإسلامية في عائشة بكار. 4 قتلى حتى الساعة، بينهم المسؤول الأمني أحمد الكوش والجماعة تنفي استهدافها. القرى المسيحية الجنوبية بين الصمود والنزوح. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم، ومصادر أمريكية لا جدوى لأي مفاوضات في شأن لبنان. سلام: لن نقبل أن ينجر لبنان إلى مغامرة جديدة، والجيش قادر على سحب السلاح في 4 أشهر. هرتزوك: تغيير المشهد في المنطقة قد يكون نهاية الحرب. وعراقجي: إسرائيل مذعورة ولا نزال في البداية. النشرة انتهت، نفذها ماركل بيطار، شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.